الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، وقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والجواب ظاهر، وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث، والحديث المذكور بيان للناسخ، وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة، وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار، وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص، فالوالدان والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم. فالوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصية لهم بدليل آيات المواريث والحديث. وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهم كالرقيق والأقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول، ولكن مذهب الجمهور خلافه، وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة، مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمهما بعد تقرره إجماعا، وذلك نسخ في البعض لا تخصيص، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل. أما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر. وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي. والله تعالى أعلم.
طيب، واحد يعطينا خلاصة الجواب. الاستشكال ما هو؟ قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ترك خيرا يعني إن ترك مالا، ترك تركة، فالوصية للوالدين والأقربين، يعني تكون هناك وصية للوالدين والأقربين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، والوالدان لا يحجبان أبدا حجب حرمان. نعم، قد يكون هناك حج نقصان ينقص قدر الواحد، أما الحرمان ما يحرمان أبدا، إلا إذا كان هنا يقول إذا كان رقيقين، لكن نتكلم عن الأصل، لأن القرآن يتكلم عن الأصل وعن الغالب، والرق هذا طارئ، والطارئ ينص على الحكم لو كان تعلق به حكم. فالوالد يرث، ما يحجب أبدا حجب حرمان الوالد ولا الأم، لا الوالد والوالدة، لا الأبوان ولا الأولاد يحصل حجب لهما، هذا مستحيل. الوالد وارث والد، والولد وارث والد، فلا يحجب الأولاد أبدا ولا الأباء. فكيف إذا كان الأولاد والآباء وكذا ما يحجبون، فكيف الوصية للوالدين والأقربين؟ هذا هو تصور الإشكال. فكان الجواب نعم، أن من العلماء من قال هذه نسخت بآية المواريث، يبقى هذه نسخت بآية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين وكذا وكذا، فتكون في المواريث. تمام. نعم. يعني تكون منسوخة فيما ورد النص بأنه لا وصية له، وتبقى فيما لم يرد النص بأنه يرث أو من حج، تبقى له الوصية، تبقى له الوصية. هذا يعني تحقيق. واستدل على ذلك بأنه يقول قال هنا وعلى القول بأنها محكمة يعني ليست منسوخة، فهي من العام المخصوص، فهي من العام المخصوص. إلى أن قال قال مقيد التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض، هذه ما في إشكال عند الجميع، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره إجماعا بآيات المواريث. طيب، وذلك نسخ في البعض لا تخصيص، نسخ في البعض لا تخصيص. ليه؟ لأن التخصيص قصر للعام على بعض أفراد، أما النسخ رفع الحكم كله، رفع الحكم كله، وهذا الفرق بين النسخ والتخصيص. ولهذا بعض الأصوليين أو الأصوليون القدامى قد يعبرون عن التخصيص بالنسخ، عن التخصيص بالنسخ. فالنسخ إزالة لكامل الحكم بعدما تقرر، فحكم ثبت بدليل سابق يأتي النسخ يرفع هذا الحكم. أما التخصيص هو قصر، قصر للحكم على بعض أفراد الإيه؟ على بعض أفراد العام، هذا هو التخصيص. فإذا هو هنا يرجح أن من الآيات ما نسخ اتفاقا ومنهما بقي. هذه الآية استدل بها البعض على مشروعية الوصية الواجبة، العمل في الوصية الواجبة، فما وجه ذلك وكيف الرد عليه؟ وجوب ايه؟ للأقربين، وأن هذا من الأقربين، يعني أولاد هؤلاء من الأقربين. لأنهم لا يرثون فيتعين، فيتعين لهم الوصية. طيب، طيب الوصية ده بقدر ايه؟ وكذا إلى أن وصل معه إلى الثلث، وتفاوت الصحابة في الوصية، فمنهم من يوصي بالثلث، ومنهم من يوصي بالربع، ومنهم من يوصي بالخمس. يقول ابن عباس أحب إلي الربع، أبو بكر يوصي بالخمس. فلو كان هذا واجب من الواجبات لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، ولا بينه الصحابة بيانا عمليا في هذا، ولم نرى ونسمع، لم نسمع من يقول بوجوب الوصية، بوجوب الوصية، وإنما الوصية مبناها على الإحسان، مبناها على الإحسان، ولهذا ما تجب الوصية. لكن إن وصى وجب الوفاء بهذه الوصية، هذه واحدة. الأمر الثاني أنها تتعارض مع قاعدة المواريث، تتعارض مع قاعدة المواريث المنصوص عليها في القرآن، المنصوص عليها في القرآن. فمثلا الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلا نصف، ولا أبوي لكل واحد منهما ثلث ما ترك إلى آخره. طيب الآن لو مات عن بنت أو ابن وابن ابن، من الورثة الآن؟ الابن. الورثة الآن الابن. ليه؟ لأن ابن الابن محجوب بالابن كما هو معروف في الصلات، فابن الابن محجوب بالابن، فكيف يأخذ المحجوب قدر من يأخذ الأساسي أو الأصلي؟ يرد مثله ولو كان أقل منه في كذا فيما لا يتعدى ثلث ولا هذا. وده الأمر الثالث أنهم اختلقوا في كيفية هذا فلم يعمموه، جعلوا هذا للبطن الأول فقط ولا يكونوا مع من نزل، مع أنه عندنا إن تقرر ميراث ابن الابن إذا لم يوجد إلا ابن الابن الوارث، وكذلك ابن ابن الابن، وكذلك لو وإن نزل. لكن لماذا تجعلون هذا في الطبقة الأولى فقط من القرابة الأولى؟ هل على هذا دليل من كتاب أو سنة؟ فأنتم جعلتم المحجوبة كالوارث، أنتم جعلتم المحجوبة هنا كالوارث. نعم. طيب لو ترك أب وابن وابن ابن كيف سنورث؟ الأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، طب وبعدين؟ والابن ياخذ كام؟ وابن الابن ياخذ كام؟ فهذا قلب وعكس لقاعدة المواريث. نعم. ولهذا انما هي معمول بها في القانون قريبا، ولم تكن من قبل، يعني من الاربعينات عمل بها، والا من قبل ما كانت موجودة. نعم. نعم.
وقوله تعالى
من استحق ايه؟ لا وصية لوارث، يعني من يرث فيك هذه لا تصبح كوصية، لكن لو كان وارثا ثم حال الوصية صار غير وارث، لا صار غير وارث تنفذ الوصية فيه، والعكس والعكس. فلو انا اوصيت مثلا لابن ابني لانه في ابني ابن ساحجوبه، فوصيت لابن ابني، فلما مات الرجل مات هو وولده، يبقى اصبح وارثا، يبقى يقضي حقه بالميراث. طب العكس لو عنده مثلا غير وارث فوصى له، ثم عند موته صار كان عنده وارث، ثم صار عند موته غير وارث، فلتنفذ له الوصية. نعم. فالمعتبر للوصية ما تعتبر في الحياة، ما يعتبر حكم في الحياة، لأنها لا تكون إلا بالموت. وبعض العلم يعني يطلق إليه شرط قبول الموصى له ذلك، فلا يعتبر إلا عند الموت، لأن قبل الموت له أن يرجع الوصية، فما تثبت الوصية إلا بعد الموت. نعم. احنا نقول ما يعمل بها، ما يعمل بها. نعم. ما هو الوجه اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ الوجه ما يعتبروها من الأقارب الذين تجب لهم يجب لهم الايه الوصية، من الأقارب الذين تجب لهم الوصية. لا 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 ما يصح. نعم هذا غلط، لأنه بيعكس قاعدة المواريث. صرنا الآن في باب الحجب قلبناه رأسا على عقل. فالابن يحجب ابن الابن؟ لا، ابن الابن يرث مع الابن هنا، وهذا خلاف قاعدة الحجب. نعم. ما في إشكال، لأن الحق لهم إن أجاز الورثة الوصية ولو أعطوه التركة كلها، لا إشكال. إليه؟ أيوه الوارث، الوارث لو أعطاه التركة كلها أخذ حقه وأعطاه له، ما في إشكال. نعم. نعم. يعطى أبناء البنات كذا، وهذا غلط، هذا ما يرثون لأنهم أدلوا أنثى ما يرثه. نعم. والمراثة لا من وصية الله، يعني رحمة الله بكم أن شرع لكم هذا التشريع، مش الوصية المعروفة عندنا الآن، يعني أن رحمة الله عز وجل اقتضت هذا التشريع الذي أنزله. نعم.
وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم، وهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
نعم. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. فظاهر الآية هنا ماذا؟ ظاهر الآية هنا التخيير، انه ان شاء صام وهذا الافضل، وان شاء ايه اطعم. ثم جاءت الآية الاخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا تعيين للصوم. فالآية الاولى فيها التخيير والآية الثانية فيها التعيين، فكيف نوفق بين الآيتين؟ نعم.
والجواب على هذا بأمرين: أحدهما وهو الحق أن قوله على الذين يطيقونه فدية فمنسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. الثاني أن معنى يطيقونه لا يطيقونه بتقدير الله النافية، وعليه فتكون الآية محكمة، ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن الصوم كالهرم والزمن. واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة: يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين، بمعنى يتكفلونه مع عجزهم، يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه الفدية، وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه.
فإما أن نسلك مسلك النسخ ونقول بأن الآية الأولى هي آية التخيير، كانت أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك نسخ هذا التخيير بالوجوب، فإن الصوم مر بمراحل في تشريعه واستقر على هذا. طيب والثاني على تقدير لا يطلقونه او يتطوقونه، يعني يطيقونه بشدة، فيلحق بذلك الهرم والمريض مرضا لا يرجى برؤه وكذا، فيكون في الاطعام. وعلى ذلك العمل هتكون الاية هنا اية محكمة في باب اية محكمة، ولا تعرض الاية الثانية: فمن شهد منكم الشهر وكان قادرا على الصوم فليصم، فان كان عاجزا ففدية طعام مسكين. ومن هنا أوجبوا على الفدية على من هي من كان لا يطيق الصيام نظرا لمرضه المرض المزمن ولعدم قدرته إذا كان شيخا كبيرا. نعم.
وقوله نعم. تعالى:
لأنه الوجه الثاني هنا ما في معارضة، كان ايه يقول بأن الآية هنا على الوجه الثاني لا يكون منسوخة، تكون الآية محكمة، بس كيف تستقيم وهنا لا يكون هناك تعارض؟ كيف تستقيم على التقدير هذا او القراءة الثانية؟ هذا على فرض، لأن القولين موجودان، لأن القول هو نفسه يرجح ويقول حقا ترجيحه، هذا هو ترجيحه. الايه؟ ايوه الوجه الثاني على هذا التقدير، او 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 او, أو, أو انه الآية ليست للتخيير، انما الآية في حكم هذا، فلا تنفي التخيير، بس يكون التخيير ثابت بغير الآية، يكون التخيير ثابت بالنص الثاني، يكون ثابت بنص واحد. إنما الآية لا تكون في التخير، تكون الآية على بيان حكم العاجز عن الصلاة، ويبقى التخير هذا ثابت بالنص الآخر. نعم. لا، ما هو لو احنا قلنا للظاهر يطيقونه يبقى نقول هنا بالنسخ، لو اخذناه على الظاهر يبقى كيف يطيقون ويطعمون، يبقى هذا معنى لا. من الذي قال؟ ما هو باللازم ترتيب المصحف لا يعني انه يصير الترتيب لا. نعم.
وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا.
طيب نقف.